بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. قال: باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. قال عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. متفق عليهما. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بك بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. متفق عليه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حلة سيراء. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. هنا المصنف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن شروط صحة الصلاة بعدما ذكر مسألة ستر العورة، أعقب ذلك بذكر بعض أحكام اللباس، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى وغفر له، وإلا قل من يذكر هذه الأحاديث في هذا الموضع، وإنما يفردون لها مكانا مثلا في آداب، في كتاب الأدب مثلا، أو في كتاب اللباس مثلا، كما صنع البخاري رحمه الله تعالى، ذكر يعني مجموعة من الأحاديث في كتاب اللباس وهكذا. والمقصود بأن اللباس هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله جل وعلا امتن على عباده باللباس. قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم أعقب ذلك بالتحذير من الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. هذه النعمة ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. المقصود بأن اللباس نعمة من نعم الله عز وجل، يستر الإنسان به عورته المغلظة وعورته المخففة، وأيضا يستر عيوبه الأخرى الخلقية إن صح التعبير، يستر به عيوبه الخلقية. والواقع بأن الآية الأولى اشتملت على ذكر نوعين من أنواع اللباس: النوع الأول اللباس الحسي، والنوع الثاني اللباس المعنوي. أما اللباس الحسي فهذه الثياب، وأما اللباس المعنوي فهو التقوى، لذلك قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. والمقصود بأن التقوى لباس، الله عز وجل جعلها سماها لباس لأنها تستر الإنسان من حيث العيوب والذنوب. لهذا الإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، والتقوى لباس التقوى هو الأصل، لباس التقوى هو الأصل. وإذا الإنسان لم يلبس لباس التقوى حتى وإن كان كاسيا فإنه في واقع الأمر عار، وقد يفضحه الله عز وجل. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، تقلب عريانا وإن كان كاسيا. لهذا يجب على الإنسان أن يهتم وأن يعتني بلباس التقوى، أن يتقي الله عز وجل، وهو أن يراقب الله عز وجل في سره وفي علانيته، في خلوته وفي جلوته، وأن يجعل بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه التقوى. والمقصود بأن اللباس هذا نعمة من نعم الله، والأصل في اللباس ما هو من حيث الأصل؟ الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، لذلك الأصل في الألبسة الحل والجواز والإباحة. وأما التحريم أو الكراهية فهي طارئة، وذلك لحكم ولمقاصد قد يأتي النص بذكرها وقد يستنبطها العلماء استنباط، وقد لا يظهر لنا وجه المنع، لأن الأصل في هذه الأمور ما هو؟ التعبد لله عز وجل، لأن المؤمن وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تظهر العلة وقد لا تظهر، أو قد ينص عليها وقد لا ينص، والعلة التي لم ينص عليها قد تظهر بالاستنباط وقد لا تظهر. لكن الأصل في المسلم أنه ماذا؟ وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا اللباس هذا نعمة من نعم الله عز وجل، والأصل فيه الحل والجواز، وأما التحريم فهو طارئ كما سنذكر في هذه الأبواب التي يعقدها المصنف رحمه الله تعالى. واللباس مصدر لبس يلبس لباسا، هذا هو اللباس، مصدر لبس يلبس لباسا، ولا يقال لبس يلبس بالكسر، لأنه إذا قلنا بالكسر يكون المعنى لبس يلبس لبسا، واللبس هنا الاختلاط، يختلف عن اللباس الذي هو الكسوة هذه. وإن كان من حيث اللغة والمعنى العام اللباس فيه تداخل، اللباس فيه تداخل، لذلك يقول الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني يصف الزوجية، الأمر بين الزوجين أنهم يعني فيه من الالتباس وفيه من الاندماج وفيه من الاقتراب الشيء الذي سماه لباسا. لكن جرت العادة عند جرى عرف اللغة أن اللبس غير اللبس، فلبس من الاختلاط، ولذلك يقول فلان ملبوس يعني مختلط عليه، التبس عليه الأمر، اختلط عليه. أما اللباس فالمقصود فيه الثياب التي يستر الإنسان بها نفسه. سيأتي في آخر الأبواب ما يذكره المصنف من حمد الله عز وجل على نعمة اللباس، وأن الإنسان ينبغي له إذا لبس ثوبا أو استجد ثوبا أن يحمد الله عز وجل عليه. والإنسان في واقع الأمر إذا يعني أوغل في النعمة أو لم يمر عليه بؤس مثلا ينسى هذه النعم، أو يألفها يمل هذه النعم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا دائما بمثل هذا حتى نشكر الله على نعمه. ونحن وإياكم نرى من خلال هذا الفضاء المفتوح أمم وأقوام لا يجدون اللباس، يعني بعضهم يسترون عوراتهم المغلظة بأوراق الشجر، أكيد رأيتم شيء من هذه المناظر، وبعضهم لا يجد شيء، حتى أنك تشاهد بعض الناس فيه أثر من صدقة المسلمين ليلبسون ثياب يعني مقطعة أو مهترة أو ثياب لا تصلح، لكن هو يريد أن يستر عورته. لذلك الإنسان واجب عليه أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره. ذكرنا في المجلس السابق كيف أن بعض الصحابة لا يجد إلا إزار إلا إزار، ونحن ولله الحمد نتقل في نعم الله. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله تعالى أن يزعنا وإياكم شكر نعمه. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. هذا الباب ظاهر المعنى لمن تأمله، تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. والمعنى أن الله تعالى حرم على الرجال لبس الحرير والذهب، أما النساء فأباح لهن لبس الحرير والذهب. وقد كان لبس الحرير والذهب في أول الإسلام مباحا، وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب ثم رماه لما حرمه الله عز وجل عليه، ولبس حريرا ثم رماه عليه الصلاة والسلام ورماه بشدة صلى الله عليه وسلم وخلعه بشدة، وحرم الله عز وجل عليه وعلى أمته الحرير والذهب. لذلك يعني قبل ما أدخل في شرح الأحاديث أو التعليق على الأحاديث أذكر يعني بعض الضوابط. أولا، يحرم الحرير على الرجال، ويحرم الحرير والذهب على الرجال بالنسبة للحرير المصمت سواء كان كثيرا أو قليلا، يعني سواء كان الثوب كاملا من الحرير أو كان قطعة صغيرة من الحرير يلبسها، المصمت وليس المخلوط، المصمت هذا محرم على الرجال. كان يلبس مثلا الغترة من حرير مثلا قطعة مثل هذه، هذا محرم على الرجال. لماذا؟ لأن كلها حرير مثلا، أو يلبس سروال من حرير مثلا وباقي الثياب عادية يحرم عليه. وأيضا من باب أولى أن يكون الحرير كاملا، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، يحل لبس النساء الحرير والذهب، يحل لبس الحرير والذهب على النساء، لأن الله تعالى قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولذلك المرأة يعني يقل صبرها عن الذهب وعن الحرير، ولذلك هي تتزين لزوجها ولنسائها. لهذا أباح الله عز وجل للنساء لبس الحرير والذهب. يبقى مسألة الذهب المقطع، وأظن ذكرناه في باب الآنية فصلنا فيه القول. الذهب المقطع ذكرنا حكمه فيما سبق، وكذلك الحرير سيأتي معنا باب إذا كان يسيرا وليس مصمتا، يعني ليست قطعة كلها حرير وإنما مخلوط، سيأتي معنا بإذن الله تعالى في الأبواب القادمة. طيب، بالنسبة للمرأة كما ذكرت يحل لها لبس الحرير والجلوس على الحرير، وسواء كان قليلا أو كثيرا، مصمتا أو مخلوطا، هذا كله مباح للنساء. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين والمسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلبسوا الحرير. لا ناهية، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم، إلا إذا دل دليل على أنه للكراهية، دليل أو قرينة مثلا، لكن هنا النهي ظاهر: لا تلبسوا الحرير. والحرير هو نوع من الثياب رقيق ولين، وسمي حريرا لتحرره وأيضا للطافته، ولهذا هو سمي بهذا الاسم حرير، لأنه متحرر عن بقية الثياب، منفرد عن بقية الثياب. وفيه أيضا ليس فيه شيء مما يشوبه من بقية أنواع النسيج أو غير ذلك، يسمى حرير، يسمى حرير. قال: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فإنه من لبسه في الدنيا يعني من المسلمين، لا بد من هذا القيد. فإنه من لبسه في الدنيا يعني من المسلمين لم يلبسه في الآخرة. لماذا؟ لأن المشركين ذنبهم أعظم، فهم يعني حرم الله عز وجل عليهم الجنة، لبسوا الحرير أو لم يلبسوا الحرير، حرم الله عز وجل عليهم الجنة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المسلم فإنه إذا لقي الله عز وجل ولم يتب من لبس الحرير ولا من لبس الذهب فإنه يحرمه في الجنة، يحرمه في الجنة. من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والمقصود بالآخرة هنا الجنة، لأن دار الآخرة مشتملة على الآخرة مشتملة على دارين لا ثالث لهما، الجنة وهي دار المتقين، والنار وهي دار الكافرين، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولهذا عبر عن الجنة بالآخرة لأن ليس فيها من دار. والمقصود أن هذا الحديث يفيد أن المسلم الموحد الذي يلقى الله عز وجل غير مشرك به فإن مصيره إلى الجنة في نهاية الأمر، حتى لو لقي الله تعالى بكبائر وبذنوب لم يتم منها. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة عقيدتهم أن المسلم الموحد غير المشرك بالله الشرك الأكبر إذا مات على كبائر من كبائر الذنوب فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، فإن شاء غفر له، طبعا هذا إذا لم يتوب، إن شاء غفر له، وغفران الله له من رحمته سبحانه وتعالى. وقد يكون لحسنة عظيمة قدمها أو لعمل صالح كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة في هذا الأمر، وإما أن يعاقبه. وإذا عاقبه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يخالفون فيها الوعيدية أنه لا يبقى في النار إلى أبد، وإنما يبقى إلى أمد، يعني إلى فترة يشاءها الله عز وجل، ثم بعد ذلك يخرجون منها وقد أصبحوا فحما ويلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طيب، في الجنة يقول الله عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس، فكيف نوفق بين هذا وكونه يحرم من لبس الحرير في الجنة، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يقول جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وأن المؤمن يعطى كل ما تمناه في الجنة. هنا يقال بأن في قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبسه في الآخر يعني في الجنة، يمكن أن يكون ذلك بأن الله تعالى يصرف عنه الاشتهاء للحرير في الجنة، ولا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم لم يلبسه في الآخرة وبين قول الله عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس. فالله جل وعلا يسلب هذا الاشتهاء الموجود عند أهل الجنة ممن كانوا يلبسون الحرير في الدنيا، ولا يكون عقوبة لهم، لا يكون عقوبة لهم، لأننا لو قلنا بأن كل من اشتهى شيئا في الجنة لاشتهى أهل الجنة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن. فالله جل وعلا أعطى نبيه مقاما لم يعطه لأحد من الأنبياء فضلا عن بقية أهل الجنة. لهذا يسلب الله جل وعلا هذا الاشتهاء ويصرفه عن الإنسان. وهذا ينتظم أيضا مع جملة من المسائل مثل لبس الذهب والحرير وكذلك شرب الخمر. فالله جل وعلا ينعم أهل الجنة ولا يكون عقوبة لهم
ولهذا من تفضل الله وتكرمه عليهم أن الله تعالى يصرف عنهم هذا الاشتهاء، يعني ذكر هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. متفق عليهما، يعني حديث عمر وحديث أنس، رواه البخاري ومسلم، فهو متفق عليهما. هذا الحديث أفاد المعنى الموجود في الحديث الأول أن من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة، لن يلبسه في الآخرة، على التفصيل الذي ذكرته لكم قبل قليل. قال: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث حديث ظاهر من حيث الحكم الشرعي أن الحرير والذهب محرمان على ذكور أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أمتي، والأمة نوعان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة النبي عليه الصلاة والسلام فهي أمة الإجابة، كل مسلم هو من أمة الإجابة، وأما أمة الدعوة فهم غير المسلمين الذين يدعون إلى الإسلام. والتعبير بالتحريم لا شك بأنه يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وصيغة التحريم في ألفاظ القرآن والسنة لا تحمل معنى غير التحريم. حرم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، ولذلك الحرام أو التحريم هذا من الأحكام التكليفية الخمسة. وأقوى صيغ هذا الحكم هو لفظة التحريم. لفظة الكراهة في القرآن والسنة الأصل أنها تحمل على التحريم، لكن قد تصرف إلى الكراهة التنزيهية بصارف من الصوارف كدليل آخر أو قرينة أخرى مثلا، أما صيغة التحريم فلا تحمل معنى آخر. هذا الحديث يدل على أن لبس الحرير والذهب محرم على الرجال، لكن سيأتي عندنا تفصيل في مسألة الحرير اليسير لا الحرير الكثير، سيأتي معنا في باب مستقل. وأما الذهب فنكتفي بما سبق شرحه والتعليق عليه في باب الآنية أو كتاب الآنية. بالنسبة للبس الحرير حصل خلاف الزمن الأول، فمن الصحابة من ذهب إلى حل لبس حتى ذكر أبو داود السجستاني عن 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون حرمة لبس الحرير على الرجال، لكن قيل بأن الإجماع انعقد بعد ذلك على حرمة لبس الحرير المصمت على الذكور من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يكون الجواب؟ أولا، الخطوة الأولى التي يسلكها طالب العلم هو النظر في صحة هذه الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وذلك بتتبع أسانيد هذه الآثار، فيقف طالب العلم إما على صحتها عموما أو ضعفها عموما أو صحة بعضها وضعف بعضها الآخر. وهذا مسلك مهم، فلا تفرح بأثر نقل لك عن صحابي مثلا من الصحابة. نحن أحيانا الحديث وهو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ننظر في إسناده، كذلك الآثار لا بد من النظر فيها. فتحصل لنا أن بعض الآثار عن الصحابة ليست بالصحيحة يعني من جهة الإسناد، وتحصل أن بعضها صحيح. واضح؟ طيب، الآن الكلام مع أي الآثار؟ مع ما صح، وهي الخطوة الثانية. لا بد أمام هذه الأحاديث التي فيها القطع بحرمة الحرير من توجيه هذه الآثار عن الصحابة الكرام ممن صح عنهم رضي الله عنهم. وهو إما أن يكون الصحابي لم يعلم بالتحريم، وهذا حصل في حوادث كثيرة، يعني وجد من الصحابة من شرب الخمر في عهد الخلفاء الراشدين ظنا منه بأنها حلال، في قول الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فأفهم بعد ذلك. من الصحابة من فاته حرمة الحرير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عمر بن الخطاب وهذا علي بن أبي طالب، حتى أفهمهم النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك، وهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من هذا التوجيه لهذه الآثار، أن هؤلاء الصحابة غاب عنهم معرفة حرمة الحرير، وهناك حوادث كثيرة جدا في السنة غابت عن الصحابة، يعني مثلا حديث الاستئذان ثلاثا غاب عن عمر بن الخطاب، حتى شهد أناس من الأنصار بهذا أن الاستئذان ثلاثا، والحديث في الصحيحين. غاب عن أبي ذر رضي الله عنه مسألة كنز المال، يعني معنى أن يجوز للمسلم أن يبقي شيئا من ماله، غاب عن يعني جمع من الصحابة شيء من هذا. غاب عن عائشة أن النبي عليه الصلاة غاب عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما وأنكرت ذلك، حتى قالت من يعني حدثكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب، يعني أخطأ في لغة أهل الحجاز. وهكذا أحاديث كثيرة وآثار أحاديث غابت عن الصحابة الكرام رضي الله عنه. ولهذا ولو سلمنا أن الصحابة هؤلاء صح عنهم أنهم قالوا بحل الحرير بعد يعني هذه الأحاديث، نقدم قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو قال الصحابي فهذا اجتهاد منه، واجتهاد الصحابي لا يقاوم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحتمل التأويل، مع المحافظة على حشمة الصحابي وقيمته وقيمة الصحابة عموما رضي الله عنهم. والمقصود بأن هذا الحديث أفاد حرمة لبس الذهب على الرجال ولبس الحرير أيضا على الرجال، وسيأتي الاستثناءات مثل ما أتى عندنا استثناء في أبواب الآنية بالنسبة للذهب، أن يجوز للذكر استعماله للحاجة أو للضرورة، مثل ماذا؟ مثل ما ذكرنا حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه الذي قطع أنفه يوم معركة الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، ثم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب فأذن له. هذه يسمى عملية التجميل، وهي موجودة حتى في ذلك العصر. كذلك استعمال سن الذهب إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يستعمل شيئا آخر، هذا جوزه العلماء. كذلك ما يسمى بالأضلاع، تعرفون بأن القفص الصدري هذا أضلاعه رقيقة ليست يعني بتلك القوة، ولذلك يقول أفضل شيء لمن تكسرت أضلاعه استعمال الذهب قديما، والآن بدوا يستعملون بعض الأشياء الجديدة. عموما هذا من المستثنيات. كذلك الذهب المقطع اللي يعني اللي يكون مثلا مقطع أجزاء، ليس هو ذهب خالص وإنما مقطع يسير لا يكون مثلا يغلب على الشيء، مثل ميل المكحلة على من رخص به، وإلا الجمهور يمنعون ذلك. إذن هذا الحديث أفاد حرمة لبس الذهب والحرير على الرجال. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. الحلة هذه حلة السيراء هي نوع من أنواع البرد يخالطه حرير كالسيور، يعني فيه حرير مثل السيور على هذه البردة. أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي، يقول علي فبعث بها إلي فلبستها. لبس علي هذه الحلة. الحلة هي إزار ورداء، الحلة هي إزار ورداء، أو يقال ثوبين أو قطعتين مثلا، إزار ورداء أو مثلا إزار وسروال مثلا، هذه يسمى حلة لأنها تحل بالجسد وتغطي الجسد، ولا يقال للثوب الواحد حلة، ما يقال للثوب الواحد أو القميص ما يقال حلة أو العباءة، وإنما هي للثوبين أو قطعتين عموما. في الغالب أن إزار ورداء، فإذا لبسهما جميعا يعني واحدة فوق الآخر سميت حلة. وقيل سميت حلة لأنهما في الغالب أنهما يكونان يعني من الثياب الجديدة، من الثياب الجديدة. أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها، يقول فعرفت الغضب في وجهه، وهذا نوع من أنواع الإنكار. وكان يعرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحمر وجهه ويتقطب جبينه، هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم. فقال لعلي إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. متفق عليه، إنما بعثت بها إليك لتشققها، ليس التشقيق هنا التمزيق لا، وإنما التفصيل بمعنى يقطعها بما يناسب كل امرأة من النساء. خمرا جمع خمرة أو خمار، خمار خمرا خمار جمع خمار، يوزع بين النساء. جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى له النساء، قال تقسمها بين النساء، عفوا قال علي فقسمتها بين الفواطم. الفواطم من هم؟ فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهي زوج علي، وفاطمة بنت أسد وهي فاطمة بنت أسد زوج من؟ أم علي رضي الله عنها. أحسنت، أم علي رضي الله عنها. وأيضا فاطمة بنت جعفر بن أبي طالب، وذكروا الرابعة، ذكروا الرابعة. الفواطم قسم بينهم هذه الحلل رضي الله عنهم ورضي الله عنهن وأرضاهن. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على علي حينما لبس هذه الحلة، دل ذلك على ماذا؟ أن الذكر لا يجوز له لبس الحرير، لبس الحرير. فقد يقول قائل بأن هذه الحلة من السيراء هي مخلوطة بالحرير، مخلوطة بالحرير، فهي ليست مصمتة، فماذا يكون الجواب؟ أن الحرير هو الغالب، أن الحرير هو الغالب وليس هو اليسير، وإنما هو الغالب على هذه الحلة. هذا الحديث إذا تأملناه نجد بأنه اشتمل على مجموعة يعني مسائل، منها قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها، بل قبل هدية المشركين، قبل هدية أكيدر ملك دومة الجندل، وقبل هدية المقوقس ملك الإسكندرية، وقبل هدية النجاشي، وإن كان قيل بأن النجاشي أهداه بعد إسلام، لكن الذي يظهر أنه قبل الإسلام، وقبل هدايا كثيرة صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه. فينبغي للإنسان إذا أهدي إليه شيء أن يقبل ذلك، والأفضل أن يثيب عليه، الأفضل أن يثيب عليه أيضا. المسألة الثانية كرم النبي عليه الصلاة والسلام وجوده، فلقد كان من أجود الناس ومن أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، مع أن الطبيعة البشرية تفرح بالهدية وببقائها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤثر غيره بها. المسألة الثالثة وهي أن الشخص إذا أهدي له ما حرم بوصفه لا بأصله جاز له قبوله، جاز له قبوله، يجوز للإنسان أن يقبل ما كان محرما بوصفه لا بأصله. مثل ماذا؟ الحرير، الحرير محرم على ذكور الأمة، فالحلة هذه أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي محرمة عليه، لكن هل تحريمها تحريم ذات أم تحريم صفات؟ تحريم صفات، بمعنى أنها لكونها حريرا حرمت عليه، أما النساء فيباح لهن لبس الحرير. كذلك لو أهدى رجل أو أهدي لرجل خاتم من ذهب يجوز له أن يقبله؟ يجوز. يجوز له أن يلبسه؟ لا يجوز. ماذا يصنع به؟ يهديه لامرأة أو يبيعه وينتفع به، مثل ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عمرا أن يبيع هذه الحلة. لذلك هذا من الفقه، أن بعض الناس الآن قد يعني يفهم بأنه خلاص أي حرير أتاه لا يقبله، غير صحيح. أو أي ذهب مثلا، أو أي شيء محرم بوصفه لا بأصل، مع جواز استعماله في طريق آخر. المسألة الرابعة أو الثالثة، الرابعة، أن الإنكار المنكر لا يلزم أن يكون بالقول، وإنما قد يكون بالإشارة أو بالحالة التي يكون عليها الإنسان، خاصة لمن يفهم ذلك، لمن يفهم ويعي ذلك. أما من لا يفهم ذلك فلا بد من تعليمه وتوجيهه وإرشاده. المسألة الخامسة، لا يكتفى بالإنكار فقط، بل لا بد من بيان وجه الإنكار. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى علي الغضب في وجهه قال له: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ما بعثت بها إليك لتلبسها. ثم بيّن سبب بعثه إلى علي بهذه الحلة، ماذا قال له؟ قال: إنما بعثت بها إليك، يعني لتوزعها على النساء، على النساء اللي عندك في البيت مثلا أو قريباتك. فبين لهذا طالب العلم، إذا أنكر شيء ما يترك الإنسان هكذا الذي قد لا يفهم سبب الإنكار، وإنما يقوم بماذا؟ ببيان السبب، إما أن يقول الدليل، لأن الله قال كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وإما أن يبين بأن أنا ما أعطيتك هذا الشيء لتلبسه، لتشربه، لتتلبس به، لكذا، وإنما أعطيتك لتفعل به كذا وكذا. والمسألة الأخيرة، هذا الحديث كما أنه اشتمل على بيان حرمة لبس الحرير على الرجال، اشتمل أيضا على جواز لبس النساء للحرير. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثومة بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حلة سيراء، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك خدم النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنين، وخدمه 10 سنوات، 10 سنوات رضي الله عنه، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. رأى على أم كلثومة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، رأى على أم كلثوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاة النبي؟ في حياة النبي. لماذا؟ لأنها توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فأم كلثوم ماتت في حياة أبيها صلى الله عليه وسلم، وهي زوج عثمان بن عفان، وهي الزوجة الثانية بعد رقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان رقية وأم كلثوم، ولذلك عثمان يلقب بماذا؟ بذي النورين، لأنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه. ولا يعرف في تاريخ البشرية أن نبيا زوج ابنتيه من رجل واحد أبدا. فلما ماتت رقية زوجه أم كلثوم، وأم كلثوم هل هي أصغر من فاطمة أو أكبر؟ الذي يظهر بأن فاطمة هي أصغر أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رأى على أم كلثومة بنت النبي عليه الصلاة والسلام برد حلة سيراء. في هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخص لأهله ولبناته بلبس الحرير. لماذا؟ لأن الله تعالى أباح للنساء لبس الحرير. وقد تكون هذه الحلة السيرة من الهدايا التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأتحف بها ابنته، أو أنها من جملة ما قطعه علي رضي الله عنه وأعطى فاطمة، وفاطمة أعطت أختها أم كلثوم. والأمر في هذا واسع، وليس فيه تأثير على مسألة الحكم الشرعي، لأن المتقرر بالإجماع أن الحرير حلال على إناث أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وقول أنس أنه رأى على أم كلثوم، كيف رأى والله تعالى قد أمر بالحجاب، كيف يرى أنس ذلك؟ هذا له أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أنه كان قبل ماذا؟ قبل نزول الحجاب. تعلمون بأن الحجاب نزل يعني متأخرا، فقد يكون أنس رآها قبل نزول الحجاب. الأمر الثاني أن أنس قد يكون رآها قبل البلوغ مثلا، يعني قبل أن يبلغ رآها وهو صغير، والله أعلم. وإن كنت أنا لم أرى حقيقة من ذكر هذا من شراح الحديث، وقولهم حقيقة مقدم، لكن انقدح في ذهني أن أنس قد يكون لم يبلغ بعد حينما رأى أم كلثوم، وكان يختلط ببيت النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة وهي الأقوى، أنه لا يلزم من رؤية المرأة رؤية جسدها مثلا. يعني أنا الآن أقول رأيت أم فلان في السوق، هل يلزم بأني رأيت وجهها ويديها أو رجليها؟ ما يلزم. رأيت أم فلان، وكان النساء يعني يذهبن إلى السوق ويذهبن إلى مثلا المسجد، فرأى عليها الحلة السيراء هذه رضي الله عنها. يعني هذا الباب محصلته وخلاصته حرمة لبس الحرير على الرجال، والمقصود بالحرير المصمت أو الغالب، وحل ذلك على النساء وإن كان مصمتا. نعم.
قال باب في أن افتراش الحرير كلبسه. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. قال وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. رواه مسلم والنسائي.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب في أن افتراش الحرير كلبسه. الباب الأول حرمة لبس الحرير، هذا الباب حرمة الجلوس على الحرير، سواء على الأرض إذا كان الحرير، أو على السرير، أو في السيارة، أو على الدابة مثلا. واللبس هذا، الجلوس على الحرير يسمى لبسا. ولذلك في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قد مر معنا، في لما دعت جدته النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام وقال استأذنهم بأن يصلي لهم، ماذا قال أنس؟ فقمنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. ما معنى لبس؟ استعمل، يعني جلس عليه وصلي عليه وجلس عليه. لهذا ابن القيم رحمة الله عليه يعني ذكر بأنه لو كان فقط هذا الحديث يكفي في بيان حرمة لبس الحرير، لو لم يرد شيء حينما ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه. والمقصود بأن الجلوس على الشيء كاللبس له يسمى لبسا. حديث حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، هذا ذكرناه في باب الآنية، ذكرناه في محله لمن حضر معنا. ثم قال وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن لبس الحرير والديباج، الحرير معروف كما ذكرنا قبل قليل، وفي الغالب أنه يخرج من دودة ماذا؟ القز. دودة القز هذه تخرج الحرير، والمقصود بالحرير الأصلي وليس الصناعي بالمناسبة. يعني كل ما يسمى حرير صناعي يجوز للرجل أن يلبسه، ويجوز للرجل أن يجلس عليه. الحرير الصناعي هذا مثل الديباج الآن الموجود في الأسواق يسمى ديباج، ديباج صناعي هذا، وليس هو الديباج الحقيقي الذي كان موجودا في السابق. ولهذا الديباج هو نسيج من الحرير ملون بألوان مختلفة يسمى ديباج، أحمر وأزرق وأخضر وأصفر، هذا نوع من أنواع الحرير. لهذا هنا عم وخص، ذكر الحرير ثم خص الديباج. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الديباج هو الذي يجلس عليه ولا يلبس، ما يقال لبس الديباج، وإنما يقال جلس على الديباج، جلس على الديباج. لهذا يقول أنس، يقول حذيفة: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا، ثم قال: وعن لبس الحريري، عن لبس الحرير يعني كثياب والديباج، وأن نجلس عليه، أن نجلس على هذا الديباج أو هذا الحرير. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل طبعا على مسائل: أولا حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وذكرنا هذا كما قلت لكم في أبواب الآنية. والثاني حرمة لبس الحرير والديباج بالنسبة للرجال. والثالث حرمة الجلوس على الحرير والديباج بالنسبة للرجال. أما النساء فلما جاز لهن لبس الحرير جاز لهن الجلوس عليه، جاز لهن الجلوس عليه، فيجوز للمرأة أن تلبس الحرير ويجوز لها أن تجلس عليه. طيب بالنسبة للرجل هل يجوز له أن يجلس على الحرير؟ قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى حرمة ذلك لظاهر النص، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير، عن لبس الحرير وعن الجلوس على لبس الحرير والديباج وعن الجلوس عليه. سيأتي الحديث الآخر أيضا يوضح هذا بشكل يعني أكثر. طيب القول الثاني قالوا يجوز أن يجلس على، يجلس الرجل على الحرير. لماذا؟ قالوا لأن الجلوس امتهان، الجلوس هو امتهان، فالذي يجلس على البساط أو يجلس على الفراش إنما يمتهن ذلك، ولهذا جاز امتهان الحرير. أما اللبس نعم قالوا لا يجوز، والصواب القول الأول، وذلك لظاهر النص، لظاهر النص. طيب في مسألة، إذا قلنا بأن المرأة يجوز لها لبس الحرير والجلوس عليه، وإذا كانت المرأة مثلا على سريرها الذي تنام عليه حرير، طيب والرجل هل يجوز له أن ينام على سريره الذي وضعت عليه امرأته ديباجا أصليا وليس صناعيا فينام عليه؟ الديباج الحرير، ها؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ نحن قلنا بأنه يحرم على الرجال الجلوس على الحرير ويجوز للنساء. طيب كيف نفعل في هذا الأمر؟ المرأة حابة إنها
تطوي في
جهة لا لا عازل، عقدتها يا إسماعيل، ها؟ ما ترضى أم العيان، ها؟ مزيحة خرب السرير. لا لا، هذه المسألة ما تبحث بهذه الطريقة. طيب الآن لما قلنا بأن الحرير يجوز للمرأة لبسه والجلوس عليه ويحرم على الرجال، فإذا وضعته المرأة هل يكون الرجل في جلوسه على الحرير تابعا أم متبوعا؟ لا تابعا، متبوعا يعني هو الذي أتى به يكون تابعا، والتابع لا يستقل بحكم، وإنما له حكم المتبوع، كما هي القاعدة الفقهية: التابع تابع، التابع تابع. فيجوز له في مثل هذه الحالة أن ينام على ديباج الحرير الأصلي وليس الصناعي، بناء على هذه القاعدة، لأن الأصل أنه للمرأة وليس للرجل. بارك الله فيكم. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلوس على المياثر. والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان، رواه مسلم والنسائي. علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله. طيب هنا النهي فقط لعلي أم للأمة كلها؟ الأمة، لأن القاعدة الشرعية الأصولية أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته إلا إذا خصه الدليل، فكيف إذا كان الخطاب للصحابي؟ لهذا الناس يدخلون في الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام إلا ما خصه الدليل، ما خصه الدليل. والعبرة عندنا كما هي القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا إلى يوم القيامة، هذا إلى يوم القيامة. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي قولا سواء كان أمرا أو نهيا فإنه يشمل جميع الأمة ويكون الخطاب لهم جميعا. قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. المياثر جمع ميثرة، وهو شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا في الغالب أو غير القطن، وفي الغالب أن المياثر هذه توضع على سرج الخيل وعلى ركائب الإبل، يجلس عليها الخيال مثلا أو راكب البعير أو الناقة مثلا، لأنها لينة لينة، ومعلوم بأن الفارس على حصانه أو الراكب لبعيره يحتاج إلى مثل هذا النوع، معروف هذا إلى الآن، لكن كانوا يتخذونه من إيش؟ من الحرير. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكان كما قال تصنعه النساء لبعولتهن لأزواجهن على الرحل، مثل القطائف من الأرجوان، نوع قطيفة حمراء معروفة كانوا يصنعونها لهذا الغرض. فدل هذا على حرمة الجلوس على الحرير، هي المياثر أو الديباج أو غير ذلك. أما ما يطلق عليه حرير وهو صناعي فهذا جائز، سواء لبسا أو جائز جلوسا، يعني يجوز الجلوس عليه كما أنه يجوز لبسه. هذا الباب إذا أردنا أن نلخص فوائده نقول: الفائدة الأولى، فائدة الأولى ما هي أبو عبد الرحمن؟ حرمة لبس الحرير على الرجال والجلوس عليه. حرمة لبس الحرير على الرجال والجلوس عليه. ثانيا أبو عبد الله، أحسنت، إباحته للنساء لبسا وجلوسا. ثالثا
حرمة الجلوس على المياثر،
هو هذا الجلوس على المياثر على الحرير عموما، المياثر سواء كانت معدة للجلوس في البيت أو في السيارة أو على الدابة مثلا أو غير ذلك. أحسنت، أن الخطاب هذا عام لجميع الأمة، لا يستثنى منه أحد، لا يستثنى منه أحد. المسألة الرابعة، التابع تابع، أحسنت، قاعدة التابع تابع ظاهرة في هذه، أن ما يعني أبيح لشخص وكان هناك من لا يباح له فإنه يلحقه إذا كان تابعا لا لا أصليا، لا أصليا. نعم، بسم الله.
قال: باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، متفق عليه. قال: وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. قال: وعن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي، قبضتها إلي، فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها، رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر لفظ الشبر. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. الآن بعدما ذكر الأحاديث الدالة على حرمة لبس الحرير على الرجال ذكر هنا ما يستثنى من ذلك، ما يستثنى من ذلك. قال: باب يسير ذلك كالعلم والرقعة، وهذا يدل على أنه يجوز للذكر أن يستعمل الحرير اليسير مثل العلم والرقعة. العلم جمع أعلام، وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز مثلا، مثل هذا يسمى علم،
يعني هذا الزري زري البشت هذا هذا يسمى علم. كذلك الأزرار هنا هذا التطريز اللي هنا يكون مثلا, أو مثلا في الأكمام أطراف الأكمام, أو مثلا هذه هذه يسمى يعني أعلام. أو الرقعة هي الشيء الذي يرقع به الثوب, القطعة القطعة اليسيرة التي يرقع فيها الثوب, مثلا مثل الجيب, الجيب هذا ممكن قطعة كاملة تسمى رقعة, هذا من ممكن يجوز استخدام الحرير في هذه المنطقة. هذا هو المقصود من هذا الباب, أن هناك مستثنيات, وفي مستثنيات ستأتي بعد هذا الباب فيما يتعلق بالمريض, المريض الذي فيه حكة مثلا أو حساسية أو أكزيما أو شيء, والطبيب وصف له الحرير قال له ما ينفع معك القطن ولا الصوف ولا بقية الأنواع القماش, إنما لا بد من الحرير, يجوز استعماله كما سيأتي في قصة الزبير بن العوام وقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا, نهى عن لبوس يعني عن لبسة الحرير ثياب الحرير إلا هكذا, ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. هذه السبابة هذه تسمى السبابة والسباحة والوسطى, هذه يقول رفعهما ثم ضمهما بهذه الطريقة, وهذا أسلوب نبوي وهدي نبوي في التعليم ونوع من أنواع يعني البيان حتى يتقرر في نفوس من يشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال متفق عليه. اللفظ الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة, يعني في الحديث الأول أصبعين أو قال أو ثلاثة أو أربعة, هذه أربعة هذه أربعة. قال رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه, أشار بكفه هكذا, أشار بكفه يعني هكذا صلى الله عليه وسلم. طيب الإشارة بالكف تكون في أربعة أصابع ولا خمسة؟ زيادة على أربعة أصابع, نقول زيادة على أربعة أصابع. وهذا الذي أشكل على الفقهاء خاصة, وأن هذه الرواية صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ذهب بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد بأربعة أصابع والإشارة بالكف على أن لا يكون كثيرا, ولم يرد يعني ما ورد في تحديد الأصابع الأربعة, هذا المعنى. أما بقية العلماء من قال بحرمة الزيادة على أربع فذكروا بأن هذا يختلف باختلاف الحال, فإن استعمال الحرير إما أن يكون طولا وإما أن يكون عرضا, فإذا كان عرضا فلا يجوز الزيادة على أربعة أصابع, وإذا كان طولا فإنه يجوز الزيادة على ذلك. وحكي هذا عن جمع من السلف أنهم كانوا يفعلون, يعني مثلا هذا الزري الذي ذكرت لكم قبل قليل, يعني لو قدرنا مثلا كم أصبع؟
ثلاثة,
يعني ثلاثة إلا, هذا جائز مثلا لو استعملنا الحرير فيه مثلا, أربعة يجوز, لكن قدر الشبر لا, لأن الشبر إذا ذكر في اللغة فإنه يكون من الإبهام إلى الخنصر, وأصابع اليد مفتوحة لا يعني مضمومة. إذا أردت الشبر, الشبر هو هكذا من الخنصر إلى الإبهام, وأصابع اليد مفتوحة ولا تضم, ما تضم. لذلك نقول الجمع بأن المقصود إذا كان عرضا فيقتصر على أربعة أصابع فأقل, وأما إذا كان طولا فيجوز أكثر من شبر بمثل هذه الطريقة. هذا التوضيح أيضا عملي كما الحديث حتى يكون واضح لديكم, واضح؟ طبقنا تطبيق عملي. طيب بمناسبة البشت مو بحرير, لا تروحون بعد الدرس تقول والله الشيخ لابس حرير, لا 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 مو بحرير. طيب قال هنا قال نهى عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. طيب بالنسبة للجيب مثلا، بالنسبة لهذه أيضا يجوز لكن بحدود أربعة أصابع فقط، أربعة ثلاثة اثنين أصبع واحد، وهذا قد تحتاجها بعض الألبسة خاصة التي قد تتعرض للتلف بسبب الغسيل. يعني شوف الآن بعض الثياب، جزء من الثياب يتلف بسرعة بسبب ماذا؟ يعني الاستعمال وكذا، خاصة هذه المنطقة فتح الإزرار وغلق الأزرار، الأكمام أيضا. فالحرير يحافظ عليها بهذا القصد، يحافظ عليه. قالوا عن أسماء يعني بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها أخرجت جبة طيالسية أو طيالسة، جبة طيالسة عليها لبنة، لبنة الرقعة يعني أو القطعة، شبر من ديباج كسرواني، نسبة إلى كسرى، يعني هذا حرير منسوب إلى كسرى. وفرجيها، ما معنى فرجيها؟ هذه المنطقة التي تفرج، يفتحها الإنسان حتى يخلع الثوب أو يلبس الثوب، اللي يسمونها الجيب، الجهتين يسمى فرجيها. مكفوفين، مكفوفين يعني ملحمين منسوجين بالحرير، يعني بهذه هذا الديباج الكسرواني. فقالت أسماء هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة رضي الله عنها. فلما قبضت عائشة قبضتها إلي، يعني أخذتها إلي، فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها، رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر لفظ الشبر، يعني على الحديث السابق لم يذكر لفظ الشبر. عن أسماء، أسماء بنت أبي بكر هي أكبر من عائشة رضي الله عنها، وقد عمرت رضي الله عنها حتى بلغ عمرها 100 سنة، وتوفيت متأخرة، يعني توفيت في عهد الدولة الأموية، بلغت 100 سنة. وعائشة متى توفيت؟ أظن توفيت سنة 73 أو أقل. عموما هي أكبر من عائشة، بكثير أكبر من عائشة رضي الله عنها، وهي أم عبد الله بن الزبير أسماء بنت أبي بكر، وقد كف بصرها في آخر حياتها. أخرجت لنا جبة طيالسة عليها لبنة، عفوا شبر من ديباج، نعم ذكر الشبر، لفظ مسلم ما ذكر الشبر، قال جبة طيالسة عليها لبنة من ديباج، أما لفظ أحمد شبر، الشبر هو من الإبهام إلى الخنصر وأصابع الكف مفتوحة. قالت مكفوفين به، فرجيها مكفوفين به، يعني بهذا الحرير. دل هذا الحديث على ماذا؟ على جواز استعمال اليسير من الذهب، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وآله، عفوا اليسير من الحرير، من الحرير، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في جبتي هذه التي أهديت إليه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الحديث فيه فوائد، من جملتها جواز التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو بما يعني ذكرنا هذا فيما سبق، وذكرت لكم أظن 6 أمور ثبتت عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام. 6 ولا 7 تنسون الله يهديكم، 10 ما شاء الله،
العاشر هو البول
غير ثابت. طيب يا عبد الله ما شاء الله عليك. طيب إذن دل هذا على ماذا؟ على جواز استعمال يسير الحرير في الثوب، بشرط أن لا يغلب، وإنما مقدار 4 أصابع فأقل، لكن على التفصيل الذي ذكرت لكم بالنسبة للطول يجوز يعني أن يزيد على يعني 4 أصابع، وأما بالنسبة للعرض فأربعة أصابع وأقل. قالوا عن معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. الذهب ذكرنا كما ذكرت سابقا، وأما النمار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار. النمار المقصود فيها جلود النمور، جلود النمور، هذا هو المعنى، جلود النمور. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الركوب على جلود النمور. وما هي العلة؟ وما هي الحكمة؟ طيب قبل ما أذكر هذا يعني أشير إلى مسألة الحكمة من منع الرجال أو الذكور من لبس الحرير. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من لبس الحرير من الذكور في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، هذا الحكم الشرعي. طيب الحكمة، لا مانع من أن طالب العلم يبحث عن الحكمة ويستنبط العلة، كل هذا مما أذن الله عز وجل به. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لهذا تجد شراح الحديث يعني ذكروا مجموعة من الحكم، منها أولا قالوا بأن الحرير يعني قمة من الأقمشة اللينة الرقيقة التي لا تليق بالذكر وإنما تليق بالأنثى، ولهذا يستعملها الإناث. أما الذكور فلا، لأن اللي ما فيها من اللطافة والليونة والرقة. المسألة الثانية قالوا بأن الذكر مأمور بأن يخشوش وأن يكون على هيئة تناسب فحولته بخلاف المرأة التي تكمل نفسها بالذهب والحرير. قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أما الرجل فينبغي له أن يعني يلبس ما يناسب حاله. المسألة الثالثة قالوا بأن اللباس هذا له أثر على أخلاق الإنسان، مثل الطعام والشراب. وبالنسبة للحرير يؤثر على الشخص من جانبين: الجانب الأول أنه ربما قاده إلى الفخر والكبر والخيلة، لأن الحرير في الغالب أنه يعني مرتفع الثمن فيصاب بهذا النوع من الخيلة والفخر. والثاني أنه قد يعني يصاب بنوع من التخنث، بمعنى أن هذا يؤثر على فحولته. لماذا؟ لأن هذا هو المناسب للإناث، هو المناسب للإناث. المسألة الرابعة اللي ذكروها قالوا بأن الأصل في المسلم أنه لا يبالغ في الترفه والترف، لا يبالغ في الترفه والترف، ومن تعود على مثل هذا النوع من اللباس لا يصبر على غيره إذا فقده، مثلا إذا فقده لا يصبر على غيره، سواء فقده لعدم وجوده أو عدم القدرة على شرائه. لهذا المؤمن مطالب بأنه لا يعني يستديم على الترفه والترف. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام هديه وحالته ومعيشته يعني من أعظم الناس معيشة، وهديه من أعظم الهدي. كان ينام على السرير وعلى الحصير، كان يأكل اللحم ويبات طاويا لا يأكل شيء، إذا وجدت الحلوى والعسل أكل، إذا لم يجد قال إني صائم. هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا حقيقة مجموعة من العلل أو الحكم في هذا. والمقصود هنا بأن الركوب على النمار قيل لنجاسة جلود النمور. طيب إذا كانت مدبوغة، هذه مسألة خلافية تذكرون في باب الآنية، وقلنا ما حكم جلود الحيوانات التي لا تؤكل إذا دبغت؟ ها؟ ذكرنا هذا بأن الراجح الجواز على خلاف مذهب الحنابلة، واضح؟ هذه مسألة، لهذا التعليل هذا ضعيف. ثانيا قالوا بأن هذا من فعل الأعاجم المشركين، كانوا يفعلون هذا الشيء ولذلك نهينا عن التشبه بهم. ثالثا قالوا بأن هذا يورث ماذا؟ يورث الكبر والفخر، لأن هذا يشترى بمبالغ ثمينة، ولذلك قد يرى الإنسان تميزه عن الآخرين. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على المياثر. وقيل أيضا بأن يعني من المياثر ما يخلط بالحرير، لهذا لا يجوز الجلوس عليه. يبقى السؤال بالنسبة للذكر الصغير الطفل، هل يجوز أن يلبس الحرير أم لا؟ قولان، من أهل العلم من قال نعم، لأنه غير مكلف، مثل ما رخص بعض العلماء بوضع الذهب مثلا الباسه الذهب أو شيء، ومن العلماء من منع ذلك. عموما مسألة الصغير المسألة فيها واسعة. كم باقي؟ أعتقد نأخذ الباب الذي بعده. ها دقيق. طيب ولا نقف الشيخ يحيى؟ نقف عشان ما نستعجل. يلا تفضل. نعم. لا، ما دلت الحديث هذه على أن يعاقب في النار، إنما لم يلبسها. هذه العقوبة في يوم القيامة، لكن في الجنة الله عز وجل يسلب هذا الاشتهاء الذي ذكرناه. هذا هو القول يعني الأقرب إلى الصواب. أي لكن ما يعاقب عليها، الحديث ما دلت أنه يمنعها في الجنة بس. تفضل
شيخ. ساك الله ذكرت بالنسبة أنه يجوز محدود بالأربع أصابع.
أي نعم. أي
القصد هل أن أول الحرير ما يلامس الجلد، يعني أنت مثل على البشر؟
لا 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 لا، ليس القصد بأنه ما يلامس الجسد.
نعم.
لأن الحرير عندنا قاعدة، ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، فالحرير طاهر.
نعم.
ما هو بنجس، لذلك تلبسه المرأة ويلبسه كما سنأتي في الباب اللي المجلس القادم كيف عبد الرحمن بن عوف ألبسه من سلم الحرير. أي نعم، فيجوز أن يلامس البشر. نلتقي بعد الصلاة إن شاء الله.